الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل شيئا من الأحاديث المعلّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الصلاة وأحكامها. وأول أحاديث هذا المجلس هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عبد الله ابن بدر عن قيس ابن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه على عبد الله بن بدر، فرواه ملازم بن عمر عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله موصولا. ورواه أيضا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا، وهذا قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وخالفهما في ذلك محمد بن جابر الحنفي يروي هذا الحديث ويجعله مرسلا، فيرويه من حديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر طلق بن علي عليه رضوان الله. وهذا الحديث هذا الوجه قد اختلف فيه كلام العلماء عليهم رحمة الله، منهم من صوب الإرسال، ومنهم من صوب الوصل. ومن العلماء من توقف في هذا، وقد توقف أبو حاتم رحمه الله، ومال بعض الأئمة إلى صحة الوصل، ومال إلى هذا أكثر المحدثين على صحة هذا، وقد نص على ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله، وعضد ذلك بأنه جاء من وجه آخر من حديث أيوب بن عتبة، جاء من حديث أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأشبه والأقرب بالصواب، أن الحديث موصول. ومع وصله فإنه قد تفرد به قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيس بن طلق الحنفي تفرده بهذا الحديث قد تكلم عليه غير واحد من العلماء، وتقدم معنا الكلام على قيس بن طلق في بعض المواضع كما في كتابه الطهارة. وقيس بن طلق قد أعله وتكلم عليه غير واحد من العلماء، وضعفه الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يحتج به. وتفرده بهذا الحديث أخذ عليه وبه أعلم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث معلوم. وقد حسن بعض العلماء حديث قيس بن طلق باعتبار أنه يتفرد بهذا الحديث عن أبيه، وهو أقرب الناس إليه. ولم يخرج البخاري رحمه الله ولا الإمام مسلم هذا الحديث ولا ما في حكمه، مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وترين في ليلة. وأخرج في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الحديث ربما يخالف من بعض المعاني وبعض الوجوه هو حديث قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجعل آخر الصلاة بالليل الوتر، يعني أن الإنسان لو أوتر في أول الليل ثم قام يصلي فإنه يوتر بعد ذلك، وعلى هذا يتكرر عليه الوتر وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف عند السلف من الصحابة ومن جاء بعده. صح عن عبد الله بن عمر وغيره، وكذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود، وروي هذا عن سعد بن أبي وقاص، وكذلك أيضا عن عبد الله بن عباس أن الإنسان إذا أوتر من أول الليل ثم قام من الليل ما شاء ثم أراد أن يختم صلاته بالوتر أنه يصلي بعد ذلك وترا، ولكن يشفع وتره قبل صلاته، قبل صلاته بالشفع قبل أدائها، فيكون حينئذ الركعة الأولى التي صلاها في أول الليل قد جاء بشفع لها قبل قيامه في آخر الليل، حينئذ شفعها ثم أوتر بعد ذلك. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وعبد الله بن عمر لا يعلم بحديث طلق بن علي عليه رضوان الله، والدليل على ذلك أنه قد أخرج الدارمي في كتابه السنن من حديث مسروق أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله سئل عن ذلك، عن نقضه للوتر بركعة، عن نقضه للوتر بركعة، فقال هو شيء أجتهده لا أرويه عن أحد، يعني ليس لدي شيء في ذلك، ولو كان لديه شيء غير ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه يمتثل ما جاء في حديث قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لصراحته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. وغاية ما عند عبد الله بن عمر عليه رضوان الله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهو قد شفع الوتر الأول بركعة. وهذا النقض بنقض للوتر الأول هل يدخل في حديث طلق بن علي أم لا يدخل فيه؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، فهو قد نقض وتره الأول. ولو ساغ له أن يوتر من غير نقض، ولو ساغ له أن يوتر من غير نقض لأوتر بعد ذلك وجعل في الليلة وترين، ولكنه نقض ذلك بنقضه للوتر بركعة. ذهب إلى قول عبد الله بن عمر جماعة، ذهب إلى قول عبد الله بن عمر جماعة من الأئمة، وهذه المسألة هي من مواضع الخلاف حتى عند السلف، والأقوال في ذلك عدة. أولها من يقول أن الوتر ينقض بركعة، وثم بعد ذلك يصلي شفعا، ثم بعد ذلك يوتر. ذهب إلى هذا عبد الله بن عمر، وذهب إليه عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص، وجاء عن جماعة أيضا من الفقهاء، جاء عن ابن سيرين وغيره، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أهل الرأي، ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من أهل الرأي. والقول الثاني يقولون إن الإنسان يصلي بعد وتره إذا قدر له القيام شفعا، إلا أنه لا يصلي الوتر مرة أخرى، فيكفيه الوتر الأول، وذلك ترجيحا لحديث قيس بن طلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا وتران في ليلة، فلا يرون في هذا النقض. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، هذا الذي عليه جماهير العلماء. جاء عن أبي بكر الصديق، وجاء أيضا عن سعد، وجاء أيضا عن عمار، وجاء أيضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. صح في هذا عن عبد الله ابن عباس ما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء أنه سأل عبد الله بن عباس في الرجل يوتر ثم يقوم من آخر الليل، قال يوتر ثم يصلي شفعا ولا يصلي وترا، وكان عطاء يفتي بهذا. وذهب إلى هذا جمهور الفقهاء، وقال الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد والأوزاعي وغيرهم من الأئمة. وهذا من المسائل التي لا يقول الإمام مالك بقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بقول عبد الله بن عمر فيها. وثمة قول في هذه المسألة، وأن الإنسان يوتر بعد ذلك ولا ينقض وتره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني أنه لا ينقض الوتر الأول ويوتر بعد ذلك، فهذا ترجيح لحديث عبد الله بن عمر في الإتيان بالوتر في آخر الليل، الإتيان بالوتر في آخر الليل. وعلى كل، هذه المسائل هي من المسائل الخلافية في الصدر الأول، والخلاف في ذلك سائغ، ولا نص يحسم في هذه المسألة، إلا أن النص في عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة في حديث عبد الله بن عمر اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا هو أصح من حديث قيس ابن طلق. وقيس ابن طلق حديثه في ذلك أرى أنه معلول. وعلى هذا نقول إنما جاء في حديث عبد الله بن عمر اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا هل يعارض معنى حديث طلق بن علي؟ هو لا يعارضه على قول عبد الله بن عمر، لا يعارضه على قول عبد الله ابن عمر. وأما أضعف الأقوال في هذا أن الإنسان يأتي بوترين، أن الإنسان يأتي بوترين، ونقول أن عبد الله بن عمر هو رد مال إلى المرفوع في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين وغيرهما. وأما قيس، حديث قيس بن طلق، فهو على قول بعض العلماء أنه لا يجري النقض على من قطع صلاته بشيء من القواطع، وذلك بالكلام أو ربما أيضا بالنوم أو غير ذلك، فإنه لو أراد أن ينقضه بعد ذلك فيرون أن الصلاتين في ذلك منفصلتان، فلا تنقض بركعة منفصلة عنها بعد أو في آخر الليل. هذا هو الإشكال بين جمهور العلماء وما يذهب إليه عبد الله بن عمر وكذلك أيضا عبد الله بن مسعود ومن يوافقهم في هذا من الفقهاء. وأما عدم إخراج البخاري رحمه الله ولا مسلم لحديث قيس ابن طلق، وذلك لعلته عندهم، فإنهم لا يخرجون بمثل هذا الإسناد الغريب. وكذلك أيضا مثل هذه السنن فإنها ترد عند أهل المدينة لا يتفرد بها أهل نجد، وهذا الحديث هو حديث النجدي، هذا الحديث حديث النجدي، يرويه عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه. بل حتى من يتفرد بهذا محمد بن جابر في رواية لهذا الحديث، محمد بن جابر نجدي أيضا، يرويه عن عبد الله بن بدر وهو يمامي، ويرويه عن قيس بن طلق وهو يمامي، وطلق بن علي أيضا يمامي، هذا إسناد النجديون، ولكنه معلوم. ولهذا نقول إن أسانيد المدينة والحجاز أقوى من أسانيد غيرها، وتبقى هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. الحديث الثاني في هذا هو حديث أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، ويرويه ابن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأبي بكر: ما تصنع؟ قال: أوتر أول الليل، فإذا قمت آخره صليت شفعا حتى الصبح ولم أوتر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: هذا حذر، يعني يخشى أنه أوتر في أول الليل، يخشى ألا يقوم آخره، فأخذ بالاحتياط. فسأل عمر عن ذلك فقال: فإني أقوم قال أوتر آخر الليل وأصلي قبله، أوتر آخر الليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا قوي. هذا اختلف العلماء في صحته، أولا قد أخرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف، وبقي بن مخلد وكذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط من حديث سعيد المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الخبر. يرويه عن سعيد المسيب جماعة، يرويه سفيان بن عيينة وهو من الرواة وفقهاء المكيين، ويرويه كذلك أيضا ويرويه ابن شهاب ومن أئمة فقهاء المدنيين، ويرويه كذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن سعيد المسيب بهذا الحديث، فيرويه جماعة عن سعيد بن المسيب. وهذا الحديث أيضا معلول بجملة من العلل، من هذه العلل أن سعيد بن المسيب لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر، لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر. وكذلك أيضا من علله أيضا أن سعيد بن المسيب في روايته لهذا الحديث ذكر فيه جماعة، ذكر أبا بكر وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عمر، روايته عن عمر محمولة على الاتصال والصح، والنبي لم يدركه وأبو بكر لم يدركه أيضا، فعلى أيهما تحمل الرواية؟ يقول أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول في مثل هذا، وهذا من دقائق العلل، أن الراوي إذا كان ضابطا ثقة معروفا بذلك فإن روايته تحمل على أدنى الرواة وأقربهم إليه، على أدنى الرواة وأقربهم إليه، وأقرب الرواة إلى سعيد بن المسيب هو عمر، أقربهم إليه عمر، ما لم يكن هذا الراوي مدلسا. على هذا من يصحح أو يحسن هذا الحديث فله وجه، من يحسن هذا الحديث فله وجه. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب يروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة أبي بكر وعمر، وسمعه ممن؟ هل رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون من المرسلات عن النبي، أو رواه عن أبي بكر فيكون من مراسيل عن أبي بكر، أو رواه عن عمر فيكون من مراسيل عن عمر؟ فالأولى والثانية ضعيفة، وأما الثالثة فهي عند العلماء محمولة على الاتصال، فهي محمولة على الاتصال، والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقبلون رواية سعيد المسيب عن عمر ولو لم يسمع منه، ولو لم يسمع يسمع منه. والأئمة عليهم رحمة الله يتفقون على أن سعيد بن المسيب لم يسمع أكثر حديث عمر، ولكن يختلفون هل سمع منه شيئا أم لا. منهم من يقول أنه لم يسمع منه إلا نعيه للنعمان عليه رضوان الله، ومنهم من يقول لم يسمع منه شيئا وقد أدركه إلا أنه لم يسمع منه شيئا. إلا أن الأئمة عليهم رحمة الله يقبلون حديثه، وأول الأئمة قبولا لحديث سعيد بن المسيب عن عمر هو ابن عمر، هو ابن عمر عليه رحمة الله، فإنه كان إذا جهل شيئا من فقه أبيه بعث إلى سعيد، وهو يعلم أن سعيد لم يسمع من أبيه، وعلى هذا دليل على أن رواية سعيد عن عمر محمولة على الاتصال، وإنما تكون العلل في رواية الرواة في حال ورود انقطاع بين التلميذ وشيخه لوجود جهالة، والجهالة في ذاتها ليست علة لازمة، ليست علة لازمة، ولكن كانت غالبة لكونها علة، ولكن إذا عرفت الواسطة عينا أو عرفت حالا، إما أن تعرف عينا أو تعرف حالا، قد تعرف عينا ولا تعرف حالا، وقد تعرف حالا ولكن لا تعرف عينا، وهذا أما بالنسبة لمعرفتها عينا ولا تعرف حالا فهذا كثير كما جاهيل الكثر الذين جهلتهم عينية ولكن حالهم غير معروفة، فعرف عينا ولا تعرف جهالته حالا. أما أن تعرف هذه الجهالة من جهة الحال ولكن لا تعرف من جهة العين، وهذا كالواسطة بين سعيد عن عمر. وكذلك أيضا في بعض الروايات التي تحمل على الإرسال والواسطة في ذلك معروفة، كرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، هذه تعرف حالا لكنها لا تعرف عينا. ولهذا فإن أبا عبيدة يروي عن أبيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وأبو عبيدة يروي عن أهل بيت أبيه، أيهم عينا غير معروف، ولكن الحال أينما انتقلت فهي ثقة، أينما انتقلت فهي ثقة. إذن حال الراوي إما ضعيف وإما ثقة، فعرفنا أنه ثقة ولو لم نعلم عين هذا الراوي. كذلك أيضا سعيد المسيب في رواية عن عمر جهلنا الواسطة عينا ولكن عرفناها حالا، وذلك بقبول أفضل الطبقات في زمنه لروايته وهم الصحابة عليهم رضوان الله كعبد الله بن عمر، فكان عمدة في القبول. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في رواية أبي طالب أنه سئل عن رواية سعيد عن عمر قال إذا لم تقبل رواية سعيد عن عمر فمن يقبل، وذلك لجلالته وشدة تحريه، لجلالته وشدة تحريه. يبقى النظر في هذا على أي الأحوال نحمل رواية سعيد هنا، هل نحملها على أنها يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أبي بكر فتكون من جملة المراسيل المردودة، أم نحملها على روايته عن عمر فتكون حينئذ من جملة الموصول، ما يأخذ حكم الموصول. لكل هذا قرينة. أما حمله على الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، فلسعيد بن المسيب روايات عن النبي مراسيل ولأبي بكر مراسيل، فله مراسيل في هذا، وربما جرى ذلك على هذه الطريقة، وله مراسيل عن عمر. ولكن نقول لما كان سعيد بن المسيب ممن يعتني بفقه عمر بن الخطاب أكثر من عنايته بالمروي عن أبي بكر، عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، دل على احتمال روايته ذلك عن عمر بالوسائط المروية عن عمر، ممن يأخذ عنهم سعيد المسيب سواء عن ابنه أو عن آل بيت عمر من أبنائه أو أزواجه من أبنائه أو أزواجه أو المقربين من أصحابه أو ربما أيضا من بعض الفقهاء من الصحابة فيروي عنه. وأما عدم ذكر الواسطة فإن الأئمة من الرواة إذا كانوا يكثرون الأخذ عن راوي بعينه واشتهروا بالأخذ عنه فإنه ربما يكسلون عن ذكر الواسطة لاشتهارها وهذا يرد كثيرا كالذي يأخذ علما بعينه عن شخص بعينه ويوم معلوم أنه ما أخذه إلا من هذا الطريق أو هذا الطريق فلا يذكر الواسطة. وهذا كثير كما في مثلا في أسانيد ونسخ ومرويات التفسير وهي كثيرة كالمرويات مثلا الذين يأخذون عن مجاهد بن جابر أو يأخذون مثلا عن عكرمة أو غير ذلك تجد أنهم ربما لا يذكرون الواسطة في ذلك للعلم بها أو ربما حكوا القول فقها لأنفسهم ولم ينسبوه لهم لأن العلم كله أخذه من هؤلاء كما جاء عن مجاهد بن جبر عليه رضوان الله فإنه أخذ العلم علم التفسير من عبد الله بن عباس. والمروي عن مجاهد بن جبر في التفسير من قوله أكثر من المروي عن عبد الله بن عباس فنستطيع أن نقول إن أكثر من الثلثين من المرويات في التفسير عن مجاهد بن جبر من قوله والثلث هي أو ربما دون ذلك الذي يرويه عن عبد الله بن عباس وعلمه في التفسير أخذه من عبد الله بن عباس ولكن يستثقل الإنسان أنه كل معلومة ينسبها إلى شيخه خاصة إذا كان يقول بها أو إذا كان يقول بها. ولهذا مجاهد بن جبر يقول استفرى علمي القرآن وعرضت القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وجاء عنه قال عرضت القرآن على عبد الله بن عباس 30 مرة وذكر الثلاثين معلول والصواب في ذلك أنه عرضه عليه 3 صواب في ذلك أنه عرضه عليه 3 ونقول إن هذا الحديث من نظر إليه من هذا الوجه من أن سعيد المسيب إنما يرويه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فهو محمول على الاتصال والتحسين وإذا جعله على الرواية عن النبي وأبي بكر فهو يضعفه إلا أن سعيد المسيب ليس بمدلس لكنه يرسل وفرق بين الإرسال والتدليس وثمة معنى دقيق وهو بين ما يسمى بالإرسال الخفي والتدليس وذلك أن الراوي إذا روى عن شيخ من شيوخه حديثا قد أدرك هذا الشيخ ولم يسمع منه أو سمع منه ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث فهذا هو المشكل إلا أن سعيد بن المسيب لم يقع في هذا. أما روايته عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فهي من المسائل المعروفة المشتهرة أنه ما سمع منه وعلى هذا نقول إن الراوي إذا كان لا يعرف بالتدليس وروى عن أحد من الرواة شيئا فيحمل ذلك على أدنى الرواة ذكرا في هذا فنحمله على الرواية عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ولهذا نستطيع أن نقول إن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله كان إذا أراد الوتر أوتر أول الليل إذا شك من قيامه ثم يصلي بعد ذلك شفعا ثم لا يوتر بعد ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حذر يعني يخشى أن لا يستطيع القيام فيريد بذلك الاتيان بالوتر. هذا حديث أبي بكر وعرضهم على النبي عليه الصلاة والسلام أمر الوتر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة جاء من حديث أبي قتادة أخرجه أبو داود وهو معلول جاء من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله وقد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وهو معلول وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة أخرجه البزار في كتاب المسند وهو معلول وقد جاء أيضا من حديث عقبة ابن عامر عليه رضوان الله تعالى قد أخرجه الطبراني وهو معلول. ولكن هذه الأحاديث كلها حديث أبي قتادة حديث عبد الله بن عمر حديث أبي هريرة حديث عقبة كلها ليس فيها أنه كان يشفع بعد وتره وإنما يوتر أول الليل. فسأل النبي أبا بكر متى توتر؟ قال أول الليل. قال هذا حذر، هذا حذر، وليس فيها أنه شفع بعد ذلك ولم يؤدي الوتر، وإنما جاء في السياق الآخر، جاء في السياق الآخر في رواية سعيد المسيب الذي يرويها عن أبي بكر وعمر بن الخطاب عليهما رضوان الله تعالى. ولهذا نقول إن هذه الأحاديث ليست في بابنا في مسألة الإتيان بالوتر في أول الليل، فهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قال أوصاني خليلي بثلاث ذكر منها، قال أن أوتر قبل أن أنام، فهو محمول على ما هذه المعاني التي جاءت في هذا الحديث. ومعلوم أن شرطنا في إرادة الأحاديث هنا هي الأحاديث التي عليها مدار الاحتجاج الفقهي، ولا يوجد شيء من الأحاديث الصحيحة يعضدها، ولا يوجد من الأحاديث الصحيحة ما يعضدها، ولهذا لم نورد هذه الأحاديث في هذا المجلس. وأما الحديث الثالث في هذا وجاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت، من حديث أنس بن مالك أنه قال أمرت بالوتر ولم يعزم علي. هذا الحديث حديث منكر وحديث ضعيف أيضا، له ألفاظ متعددة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالوتر ولم يعزم علي، وجاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة علي فرض وهن عليكم تطوع، قال الوتر والضحى والنحر، الوتر والضحى والنحر. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يصلي الوتر فليس منا، أو الوتر حق واجب ومن لم يصلي الوتر فليس منا. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة قال من لم يصلي الوتر فليس منا. نتكلم على هذه الأحاديث بإذن الله عز وجل تباعا. أول هذه الأحاديث هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. هذا الحديث حديث معلول قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، جاء من حديث الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قتادة عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى تفرد بهذا الحديث، وهو منكر الحديث، قد أعله عليه أو أنكره عليه غير واحد من الأئمة. أما حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في أن ثلاث هن علي فرض وهن عليكم تطوع، فهذا حديث جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهو أيضا منكر، جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله العتكي، جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهو حديث منكر لتفرد العتكي بهذا الحديث، وقد أنكره عليه جماعة من العلماء. العتكي ضعيف قد ضعفه غير واحد من الأئمة، ضعفه الإمام أحمد وكذلك أيضا ابن معين والدارقطني، وهو مردود الحديث. جاء حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي الوتر فليس منا. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي الوتر فليس منا، أخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه، وهو معلول بعدة علل. أول هذه العلل أن خليل بن مرة مطروح الحديث، وأواهي قد أنكر عليه حديث جماعة من العلماء كلمة من النسائي عليه رحمة الله تعالى وغيره. والعلة الثانية في ذلك أن معاوية بن قرة يروي هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يسمع من أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، فعد هذا الحديث منقطعا، وقد حكم بانقطاعه الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولهذا نقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الوتر فليس منا منكر، وهو دليل على من قال بالوجوب، وهو قول أهل الكوفة على خلاف قول جمهور الفقهاء، فالإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد والشافعي فإنهم يقولون بعدم وجوب الوتر، يرون تأكيده ولا يرضون فرضيته. الحسن. وأما ما يقول به أهل الكوفة وقول أبي حنيفة عليه رحمة الله فإنه يميل إلى القول بوجوب الوتر. وأما حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى على ما تقدم في روايته عن إكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن علي فرض وهن عليكم تطوع. هذا جاء عن عبد الله بن عباس من طرق يرويه عكرمة عن عبد الله بن عباس، ويرويه عن عكرمة أيضا جماعة، يرويه عن عكرمة جماعة، يرويه الوضاح بن يحيى عن مندل والميم في ذلك مثلثة عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وإسناده معلول أيضا بعدة علل، أولها تفرد الوضاح بن يحيى بهذا الحديث عن مندل وهما ضعيفان، تفرد بهذا الحديث ولا يصح. وقد جاء أيضا من حديث عبد الله ابن محرر، جاء من حديث عبد الله ابن محرر، وعبد الله ابن محرر أيضا منكر الحديث، قد تكلم فيه غير واحد من العلماء، من أشد ما تكلم عليه ابن المبارك رحمه الله، فقال: كنت أسمع به فلو قيل لي تدخل الجنة أو تلقى عبد الله بن محرر لقلت ألقى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة، ثم لما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، كانت بعرة أحب إلي منه، وهو مطروح الحديث، ويروي عن الضعفاء ما ليس من حديثه. وهذا دليل أن الإنسان لا يأخذ بكلام الناس ولا ثنائهم حتى يسمع. ومثل هذا الثناء إذا انطلى على عبد الله المبارك وهو الإمام الحاذق فإنه يكون على غيره من باب أولى. وكل الطرق التي جاءت عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهي طرق معلولة، ولهذا نقول لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الوتر شيء، إلا أن العلماء يتفقون على أن الوتر آكد النوافل، آكد النوافل، ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت عنه القول بوجوب الوتر، وإنما ما جاء في ذلك عن بعض السلف عن بعض الفقهاء من أهل الكوفة، فهذا مما يقولون به أو يجرون عليه على بعض الظواهر التي يؤخذ منها التأكيد النبي عليه الصلاة والسلام في على أدائه الوتر. نقول التأكيد في ذلك لا يعني في ذلك الوجوب. ومن الأدلة التي يأخذ بها العلماء على عدم وجوب الوتر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الفرائض على الراحلة، وكان يصلي النوافل، فلما صلاها فهذا دليل على أن الوتر ليس بفريضة. وكذلك أيضا يدل على علل هذه الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في فرضية الوتر أن النبي عليه الصلاة أن البخاري ومسلم لم يخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى شيء، لم يخرج في هذا المعنى شيء. وطريقة البخاري ومسلم أنهما يوردان في الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأصول، وكذلك أيضا ما يتعلق في الفرائض في مسائل اليوم والليلة يوردون في ذلك الأحاديث في هذا الباب، ولهم طريقة في هذا. قد تقدم معنا الإشارة إلى هذا المعنى أن البخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم إذا كان يقولان بقول فإنهما يريدان الحديث الدال على هذا، وإذا كان يقولان بقول ولم يجد دليلا مرفوعا أوردا موقوفا يعضد هذا القول، وإذا لم يجد لا مرفوعا ولا موقوفا فإنهما لا يريدان حديثا يخالف القول الذي يميلان إليه، فإذا أورد حديثا يخالف القول الذي يميل إليه البخاري يخالف المسألة فهذا الدليل على أن البخاري رحمه الله لا يقول بمثل هذا القول، وإذا لم يجد حديثا يخالفه من المرفوع فإنه يقول بموقوف يخالف تلك المسألة، وإذا لم يجد موقوفا يقول بذلك فإنه يقول بمقطوع، وإذا لم يجد مقطوعا ترجمة واكتفى بذلك، ترجمة واكتفى بذلك. ومن نظر في طريقة البخاري رحمه الله وجد هذا مسلكا مسلكا معتادا عنده. وكذلك أيضا الإمام مسلم رحمه الله في منهجيته في هذا الباب. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. وإن كان لدى الإخوة شيء من الأسئلة فليتفضلوا. نعم. مراسيل سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مراسيل سعيد المسيب وكلام العلماء عليها لا بد أن ننظر إليه من جهتين. الجهة الأولى من جهة مقامها بالنسبة للمراسيل، الجهة الثانية من جهة العمل بها والاحتجاج. من جهة الاحتجاج العلماء لا يحتجون بها ولكن يعتضدون، لا يصحون ولكن يجعلونها عاضدا. فإذا وجدنا الأئمة احتجوا بمرسل من مراسيل سعيد المسيب فثمة أصل أقوى منه، ولكن لا يوجد أثر أقوى منه، لا يوجد أثر أقوى منه. إما أن يعضد القياس أو موقوف لا مخالف له، موقوف عن الصحابة لا مخالف له، فجاء هذا المرسل وهو أمثل شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريدونه. أما من جهة صحته، من جهة قيمته من جهة المراسيل، فمراسيل سعيد المسيب هي من أصح المراسيل أو أصح المراسيل. لماذا؟ لأن سعيد المسيب مدني ومن طبقة متقدمة، وهذه الطبقة التي يخشى منها الفجوة التي بين النبي وبين سعيد هم صفوة، إما صحابة أو علية من التابعين ولكن لما جرى الأئمة عليهم رحمة الله على شدة الاحتراز بالنقل وأن لا يفتح باب لتصحيح أحاديث لا تعرف الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بردها. ثم أيضا قالوا أن الدين الذي لا يثبت إلا بمرسل ليس من الشريعة، والشريعة محفوظة، شريعة محفوظة، ولا يوجد شيء من الدين إلا هذا، فهذا أيضا مما يجعلهم يميلون إلى أن التمسك بحديث مرسل إنقاذا للمسألة فيه ضرب لأصل الشريعة، فيه ضرب لأصل الشريعة. ولهذا يقولون بإعلاله، بإعلال الحديث، ولكن يريدونه استئناسا. ولهذا تجد الشافعي رحمه الله، الإمام أحمد، الإمام مالك يحتجون ببعض المراسيل أو ببعض الموقوفات أو بعض المقطوعات لوجود ما هو أقوى منها، لوجود ما هو أقوى منها، لكن ما هو أقوى منها ليس أثرا، ليس أثرا. فيريدون شيء مثلا من مسائل الإجماع السكوتي، مسائل الإجماع السكوتي النص عليه وتبيينه للقارئ شاق، تبيينه للقارئ شاق. وكذلك أيضا مسألة القياس ذكره للقارئ أيضا شاق. فيريدون النص، لأنه أقرب شيء يحتج به. وهذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله، وربما احتج أيضا ببعض المقطوعات، فيسأل عن مسألة فيقول نعم، فيقول إلى أي شيء تذهب؟ فيقول أذهب إلى كذا. قال لماذا؟ قال به فلان، قال به عطاء، قال به طاووس. مع أن الإمام أحمد والشافعي لا يقولون أصلا بقطعية أقوال الصحابة، فكيف بطاووس وعطاء؟ ولكن وجد من الأصول ما يعرض هذه المسألة فيميلون إليه. وهذا نجد أنه مثلا في مسألة الختم، ختم القرآن، في لما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال يروى فيه يفعله أهل مكة، أو يروى فيه عن سفيان وأهل مكة. هذا هو يرى أن العمل على هذا وتناقلوه، ولكن أن تنقله وتنسبه عن فرد بعينه أمثل ما جاء هو هذا النقل، هو هذا النقل عن بعض الأئمة من المكيين. نعم. لا يوجد. طبعا رصيص عيد مسيب لوفرتها هم العلماء أبرزوها، كذلك علو الطبقة وجودها مثلا في المدينة، عناية بالأحكام. يوجد مراسيل أخرى أكثر من سعيد المسيب في طبقته ونحوه، لكن هي مراسيل ليست في الأحكام، مراسيل إما في السير أو في المغازي أو في الفضائل، والعلماء لا يلتفتون للموصول فضلا عن الموصل في هذا الباب. ولهذا نقول إن دائرة ومسائل العلل عند الأئمة والجرح والتعديل وموضعه الأحكام، موضعه الأحكام، وإلا يوجد مراسيل كثيرة جدا تقارب أو ربما تساوي مراسيل سعيد المسيب، إما أن يكون لها أبواب أخرى أو ربما لقلتها وندرة الأحاديث الواردة فيها والحاجة إليها لا يذكرها العلماء كما يذكرون مراسيل سعيد. نعم.